أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. ما زال البحث في المطلب الثاني في تقسيم العام إلى استغراقي ومجموعي وبدلي، وقد اتضح لدينا ما المقصود من هذه العناوين الثلاثة. بعض من جاء بعد صاحب الكفاية صور وجود خلاف في هذا التقسيم، فهل هذا التقسيم للاستغراقية والبدلية والمجموعية هو تقسيم للمفهوم مع قطع النظر عن القضية التي يقع فيها اللفظ المعبر عنها، أو هو تقسيم للمفاهيم بعد تعلق الحكم بها، نسب إلى المشهور الأول ونسب إلى صاحب الكفاية الثاني؟ وبعض من عاصرناهم أيدوا رأي المشهور بدعوى ضرورة أن هناك مفاهيم ثلاثة مختلفة، حتى لو لم تقع ألفاظها ضمن قضية، هناك فرق بنظر العرف بين كل عالم ومجموع العلماء وأحد العلماء أو أي عالم، تعلق بها حكم أم لم يتعلق. فبناء على ذلك يرون أن الاستغراقية والمجموعية والبدلية سنخ معان لا تتوقف على طرو الحكم، والحكم الذي هو في مرحلة متأخرة عن تصور المفاهيم يعرض على تلك المفاهيم، لا أن الاستغراقية وقسيميها لا يصحان إلا بعد عروض الحكم. واضح المسألة؟ فلما أقحم صاحب الكفاية في مقام تقسيمه وتوضيحه للأقسام مرحلة الإدانة، ومرحلة الإدانة لا تكون إلا متى؟ بعد الحكم. ففهموا من كلامه أن هذا التقسيم لا مجال له إلا بعد الحكم، بخلاف المشهور يرون لا، أن هذه سنخ مفاهيم ثلاثة، في حكم أو ما في حكم، في مرحلة متقدمة على الحكم هي موجودة. ضرورة أن العرف يفهم الفرق بين كل عالم ومجموع العلماء وأحد العلماء. واضح الفكرة؟ لكن باعتقادي أن ما ذكره صاحب الكفاية لم يعطى حقه من التدقيق والتحقيق. نحن نسلم بأن المفاهيم المنطبعة في أفق النفس هي مفاهيم وصور لا تتوقف على وجود حكم. صحيح. فإن المفهوم الذي ينطبع في الذهن سواء انطبع انطباعا إجماليا أم انطبع انطباعا تفصيليا بأن فتقه العقل وحلله إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز، هذه المفاهيم سابقة على الأحكام، هذا أمر لا غبار عليه. مفهوم الإنسان مرة يحضر في الذهن على إجماله، ومرة يحضر في الذهن مع بيان ما فيه الاشتراك وما به الامتياز كحيوان الناطق، هذا سابق على الحكم عليه. لكن هذا الشيء وما ذكره صاحب الكفاية شيء آخر. فإن صاحب الكفاية من منطلق وظيفته الأصولية لا من منطلق كونه لغويا، هو لا يريد أن يفرق صاحب الكفاية بين لفظة الاستغراق ولفظة المجموعية ولفظة البدلية، لا، من منطلق كونه أصولي. الأصولي يجهز للفقيه الأدوات التي توصله إلى الحكم الشرعي ليعرف عهدة المكلف بماذا اشتغلت، ويعرف عذر المكلف. هذه هي وظيفة من؟ الأصولي. فمن منطلق وظيفته أراد أن يفرق بين هذه المفاهيم بلحاظ عالم الإدانة التي تهم الفقيه والأصولي، وعالم الإدانة يكون متأخرا عن ماذا؟ عن الحكم. فبلحاظ امتياز هذه المفاهيم الثلاثة في مرحلة الملاك والإدانة لاحظ صاحب الكفاية هذه الأقسام بلحاظ مرحلة الحكم. لأنك عندما تقول أريد أن أفرق بينها بلحاظ المبدأ، المبدأ ما هو؟ الملاك. وبلحاظ المنتهى، المنتهى ما هو؟ الإدانة. لابد أن تقحم الحكم في البين، ملتفت جيدا؟ فنقول الحكم الشرعي إذا كان ملاكه قائما على نحو الاستقلال في كل واحد من أفراد متعلقه، فهذه نسميها ماذا؟ نسميها ماذا؟ الاستغراقية. وإذا كان قائما في المجموع نسميها المجموعية، وإذا كان قائما في واحد لا على نحو التعيين نسميها ماذا؟ البدلية. هذه في مرحلة ماذا؟ المبدأ. وفي مرحلة المنتهى، يعني في مرحلة الإدانة التي هي بعد مرحلة الحكم، يترتب على كيفية أخذ الملاك اختلاف في الإدانة. يثاب المكلف بمقدار ما يأتي من أفراد، ويعاقب بمقدار ما يترك من أفراد. وين؟ في العامل الاستغراقي. ويعاقب ويثاب عقوبة واحدة وثواب واحد بلحاظ إتيانه المجموع أو نقصه، ويدان بترك الجميع ويثاب بإتيان واحد. وين؟ في البدلية. إذن صاحب الكفاية ما خالف المشهور، وإنما يريد أن يقول أني أنا أريد أن أفرق بين هذه الأقسام الثلاثة بلحاظ ما يعني الفقيه والأصولي. ما هو الذي يعني الفقيه والأصولي؟ المبدأ والمنتهى، الملاك والإدانة. لا أنه يريد أن يقول أنه والله أنه لا نستطيع أن نتصور فرق بين مفهوم كل عالم ومفهوم أحد العلماء، حتى نقول أن هذا التقسيم هو سابق على الحكم. لا، هذا من البديهيات. ولكن يريد من منطلق كونه أصوليا لا لغويا حتى يفرق، لأنه شوف التفت جيدا، لفظة الاستغراقية والبدلية والمجموعية لم تأتي في آية أو رواية حتى نأتي ونفرق بينها عرفيا ولغويا، وإنما نريد أن نفرق بلحاظ عالم المسؤولية، عالم الإدانة، وهذا لا يكون إلا بعد تعلق الحكم بمتعلقه بنحو معين من أخذ الملاك فيه، وهذا لا يكون إلا بعد مرحلة ماذا؟ الحكم. فإذا هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما هو الفرق بين العام وبين أسماء الأعداد؟ يظهر من بعض عبائر الميرزا القمي أن قولك أكرم 10 علماء يندرج تحت ماذا؟ العام. والحال أن هذا خلاف ما عليه مشهور الأصولي. أولا نريد أن نبين ما به الاشتراك بين قولك أكرم كل عالم وبين قولك أكرم 10 علماء. كلاهما يشتركان في استيعاب أفراد العالم. أكرم كل عالم تستوعب أفراد ما يصدق عليه عالم، وأكرم 10 علماء أيضا تستوعب أفراد 10 المركبة من أحد. هذه جهة الاشتراك ماذا بينهما؟ هذه الجهة من الاشتراك هي التي أوهمت أن ندرج أسماء الأعداد تحت العام. ولكن إذا دققنا أكثر نجد بينها فوارق. الفارق الأول أن أكرم كل عالم لا يمكن أن ندخل عليه أداة عموم، لأن كل هي أداة العموم، بينما أكرم 10 علماء يمكن أن ندخل عليها أداة العموم. نستطيع أن نقول أكرم كل 10 من العلماء، هذا فارق. لو كانت أكرم 10 علماء من العام لما صح أن ندخل عليها ماذا؟ أداة عموم، كما هو الحال في أكرم كل عالم، بما أنها عام لم يصح أن ندخل عليها أداة عموم. هذا هو الفارق ماذا؟ الأول. الفارق الثاني أن أفراد مدخول أداة العموم في قولنا أكرم كل عالم نسبتها إلى المدخول نسبة الكل إلى الجزئي. شوف الأفراد، ما هي الأفراد؟ يعني هذا وذاك وذاك، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الكليني، هؤلاء الأفراد نسبتهم إلى مدخول أداة العموم، مدخول أداة العموم ما هو؟ عالم. ما هي النسبة؟ نسبة الكل إلى أفراده. فعالم مع الشيخ المفيد، عالم كلي والشيخ المفيد ماذا؟ جزئي، نسبة الكل إلى الجزئي. أما في قولنا أكرم 10 علماء، هذه 10 الخارجية كل فرد من أفرادها ليست نسبته إلى 10 نسبة الكل إلى الجزئي، لأن الشيخ المفيد لا يصدق عليه 10، وإنما نسبته إليه نسبة الجزء إلى الكل لا الجزء إلى الكل. واضح الفكرة؟ خب، يعني 10 حتى تتحقق لابد من وجود ماذا؟ جميع الأجزاء، 10 أجزاء. فإذا نقص جزء ماذا؟ لا يصدق 10. فوزان 10 علماء في الصدق على كل عالم عالم من 10 كوزان صدق البيت على أجزائه على الجدران والسقف والمطبخ والحمام وال صالة وما شابه ذلك. هذا الفارق كم؟ الفارق ماذا؟ الثاني. نعم.
أفضل أنه مو كيل بمكيالين، يعني هناك لاحظنا مدخول أداة العموم وقلنا هو كلي بالنسبة إلى الأفراد، أما نعم. لاحظنا العدد ومدخوله، ليش ما نقول مدخول العدد؟ مدخول العدد كلي أيضا.
ليش هو 10 أداة عموم؟ برهننا في الفرق الأول أن 10 ليست أداة عموم، لأنه يصح أن يدخل عليها أداة العموم.
أوه. لا يعني قاعد نخشى على فرض أنها أداة عموم.
هذا مرة لي ذكرت، هي القضية ليست فرضية، أنه بالنتيجة نتكلم عن شيء واقع. الفارق الثالث في المقام نسيته. الفارق الثالث هكذا، أنه في قولنا أكرم كل عالم، لو عدم أحد العلماء في الخارج يبقى يصدق ماذا؟ يبقى يصدق كل عالم. أما في قولنا أكرم 10 علماء، لو عدم واحد من 10 في الخارج لا يبقى يصدق، لا يبقى يصدق ماذا؟ 10 علماء. وهذا الفارق الثاني متفرع على الفارق الثالث، متفرع على الفارق الثاني. فإذا هناك فوارق جوهرية بين العام وبين أسماء الأعداد. نعم. لا لا لا، شوف في قولك أكرم أحد العلماء، أكرم أي عالم، هذا المفهوم كله ويصدق على كل واحد من الأفراد، ولو عدم فرد منها يبقى صادقا، بخلاف أكرم 10 علماء، لو عدم فرد منها لا يبقى 10 في الخارج. فرق بينهم. نقرأ العبارة، يقول: ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، لا بمعنى أنه لا يوجد مفاهيم في الذهن، لكن هذه ليست وظيفة الأصول. وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية الأمر أن تعلق الحكم به طارة يكون بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة نتيجة لكيفية ترتب الملاك، والذي ينسحب إلى كيفية الإدانة، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا أكرم كل فقيه بناء على أخذها على نحو المجموعية. بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع وعصى. وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كمن يظهر لمن أمعن النظر وتأمل وقد انقدح أن هذا المطلب الأول الثاني المطلب الثالث وقد انقدح أن مثل شمول 10 وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، بل كما لا يقال للجدار بيت، لا يقال للشيخ المفيد ماذا؟ 10 علماء. فلذا تكون نسبتها إلى كل فرد من أفراد العالم نسبة الكل إلى أجزائه، لا نسبة الكل إلى جزئياته. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في مبحث العام. الفصل الجديد عنوانه أنه هل يوجد للعام لفظ يخصه لغة وشرعا كما يوجد للخاص أو لا؟ فيه بحث وتفصيل. هذا البحث من المباحث التي طرحت عند القدماء من علماء الأصول، ووقع النقد والإبرام فيها على قدم وساق بعد تسليمهم أن الخاص له لفظ يخصه، لا أقل من كلمة ماذا؟ خصوص. أكرم خصوص العالم العادل، هذا لفظ ماذا؟ خاص، لا أقل من هذا، من هذا اللفظ. فهل العام كالخاص له لفظ يخصه أم لا؟ قبل أن نشرع في هذا البحث نقف قليلا عند سؤال قد يطرح في الذهن، وكان ينبغي أن نذكره وين؟ في المطلب الأول من الفصل الأول، تعريف ماذا؟ العام. سوف يأتي إن شاء الله في المقصد اللاحق بحث المطلق والمقيد بحث حول أسماء الأجناس، وأن اسم الجنس كرجل لأي شيء قد وضع. هناك نظريتان رئيسيتان، النظرية الأولى يقال لها نظرية ما قبل سلطان العلماء، ويقصد من سلطان العلماء السيد أحمد صاحب الحاشية على المعالم، ولأنه الملقب بسلطان العلماء كثر عند العامة والخاصة، فعندنا سلطان العلماء الأراكي صاحب الحاشية على الكفاية، عندنا سلطان العلماء عند السنة كثر عندهم. على كل تقدير يرحمكم الله، عند السنة كان عبارة عن لقب يلقب به الحاكم، يلقب به بعض العلماء. على كل تقدير ما قبل سلطان العلماء الإطلاق كان يعتبر مدلولا وضعيا للفظة رجل مثلا، هذا قبل سلطان العلماء. بعد سلطان العلماء لا، صار الإطلاق يستفاد مما يسمى بمقدمات الحكمة. ما بعد سلطان العلماء صاروا يفرقون بين العام والمطلق بأي تفريق؟ بقولهم الاستيعاب في العام بالوضع، والاستيعاب في المطلق بمقدمات الحكمة. ملتفت جيدا؟ فعلى مبنى سلطان العلماء الفرق في غاية الوضوح، أن الاستيعاب في العام ببركة الوضع، والاستيعاب في المطلق ببركة ماذا؟ كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكره للقيد. طيب ما قبل سلطان العلماء ما هو الفرق؟ بما أن ما قبل سلطان العلماء كانوا يرون أن الإطلاق مدلول وضعي، فلا نستطيع أن نفرق أن هذا بالوضع وذاك بمقدمات الحكمة، فينبغي أن نقول حينئذ لا فرق بين المطلق والعام. والحال أن صاحب المعالم الذي هو قبل من؟ سلطان العلماء، عنده في المعالم فصل العام والخاص، وعنده فصل ماذا؟ المطلق والمقيد. فلا بد أنه كان عندهم فرق. نعم كان يوجد فرق، أن الاستيعاب في كلاهما وضعي، لكن الفرق أن الاستيعاب في العام بواسطة ماذا؟ الأداة، أما الاستيعاب في المطلق بواسطة ذات الاسم الجنس، لا بواسطة أداة دخلت عليه. فكلاهما مدلول وضعي غاية الأمر، هذا مدلول وضعي ماذا؟ لأداة في العام يوجد أداة ويوجد مدخول تدل الأداة على استيعاب ما يراد منه، بينما في المطلق لا يوجد أداة ومدخول، يوجد لفظ اسم الجنس هو موضوع للاستيعاب. هذا اتركه في ذهنك ينفعنا في المستقبل. نزولا عند رغبة الإخوة نتبرك بذكر رواية رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب معاني الأخبار، وذكرها أيضا في جملة من كتبه ككتاب الأمالي، بإسناده عن الديلمي وأبيه عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الراوي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشتاء ربيع المؤمن، ونحن على أبواب الشتاء، ويقول الشتاء ربيع المؤمن. نحن نعرف أن فصل الربيع هو قصيم لفصل الشتاء، فكيف صار الشتاء ربيعا للإنسان المؤمن؟ هو الشيخ الصدوق يورد هذه الرواية تحت عنوان في معنى، يعني هو كتاب معاني الأخبار، يقول في معنى كون الشتاء ربيعا للمؤمن. حتى نفهم هذا الحديث بوضوح لابد أن نفهم ما هي خصوصية فصل الربيع. فصل الربيع الذي يسبق فصل الخريف ويأتي بعد ماذا؟ الذي يسبق وين هو يكون؟ الذي يسبق فصل الشتاء أي يسبق فصل الخريف ويأتي بعد يسبق فصل الصيف ويأتي بعد الشتاء. هذا العبارة الصحيحة. ما هي خصوصية هذا الفصل؟ هذا التوسط بين فصل الشتاء وفصل ماذا؟ الصيف. في فصل الشتاء الذي هو فصل البرد والمطر والقر وتساقط الأوراق وعدم وجود الثمار، وتكون الطبيعة مكفهرة، فيأتي فصل الربيع ويزين الطبيعة أمام ناظر الإنسان، وتثمر الأشجار وتخرج الأزهار ويبدأ الجو يميل نحو الاعتدال. هذا بالنسبة للإنسان المؤمن، عبرت الرواية أن الشتاء هو ربيع الإنسان المؤمن، باعتبار أنه في فصل الربيع تنشط الطبيعة، الأوراق التي تكون متساقطة تتفتح، الزهور التي لا يكون لها وجود توجد، فبالنسبة للإنسان المؤمن فصل الشتاء هو فصل النشاط. هناك فرصة للإنسان المؤمن، تعبر الرواية عن هذه الفرصة بهذا التعبير، يقول: يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه. ففي هذا الفصل تتنشط العبادة، يزهو العبد والعابد والسالك في طريق ربه تبارك وتعالى، فكان فصل الشتاء بمثابة الربيع بالنسبة للإنسان المؤمن. ينشط ليش؟ لوجود فرصة. في الليل يستطيع أن ينام مقدارا من الليل فيستيقظ ويقوم نشيطا، فيستطيع أن يحيي شطرا من الليل بالدعاء والصلاة والمناجاة والعبادة. في النهار يكون النهار قصيرا، يستطيع أن يقوم بعبادة الصيام. فإذا الشتاء بالنسبة للإنسان المؤمن هو فرصة، وكذلك لطالب العلم. من أولى من طالب العلم بالعبادة؟ العلم قرين للعبادة، العلم الحقيقي، لا العلم الذي يكون للمراء والمجادلة والتكبر وما شابه ذلك، هذا يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. أما العلم الحقيقي هو الذي يقرب الإنسان من الله. أنت الآن في فصل الصيف، وفي بعض الأوقات أذان الفجر في الساعة 3:00 الآن في البلد التي نعيش فيها. فإذا أراد الإنسان أن ينام، لو فرضنا أنه استطاع أن ينام في الساعة 10:00، وقل من يستطيع أن ينام في هذا الوقت، فكيف إذا نام مثلا في 1:00 يستيقظ لا قدرة له على العبادة، وإذا جاء بالعبادة يأتي بها ماذا؟ مع نعاس وغفلة وتعب وما شابه ذلك. بينما في فصل الشتاء لا تصل يصل الوقت أذان الفجر في الساعة 6:15، يعني يستطيع الإنسان مثلا أن يستيقظ في الساعة 5:00 ولو في 5:30، ويكون في قمة نشاطه كما تكون الطبيعة في فصل الربيع، يكون في قمة نشاطه، فيستطيع أن يأتي بالعبادة وهو في حالة خشوع، في حالة توجه، لا يغالبه النعاس ولا يصارعه التعب. فهذه فرصة للإنسان المؤمن، فرصة لطالب العلم في هذا الفصل الذي نحن مقبلون ماذا عليه، فرصة فعلا إنسان يستفيد منها، ينظم وقته، وقت النوم، وقت الدرس، وقت العبادة. ولا يقول طالب العلم يعني كما ينقل عن بعض الصلحاء من العلماء أنه لا يوجد تعارض بين طلب العلم وبين العبادة، لكن أحيانا الشيطان يوسوس للإنسان فيأتي ويقول أنه لا يوجد تعارض بين طلب العلم والعبادة، فلذا أقدم طلب العلم. أخي، هذا إذا كان هو مشغول كل لحظاته بطلب العلم هذا نقبله منه، اترك صلاة الليل، اترك الدعاء، اقتصر على الواجبات واطلب العلم. أما هناك كثير من المشاغل الذي يشتغل بها طلاب العلم ولا ربط لها بطلب العلم. كثير الآن كثير الإنسان، ولا نقول أنه والله لا يتابع الأحداث في العالم، لا، طالب العلم يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى وعي سياسي، لكن أن نأتي نسمع كل نشرات الأخبار ولا نكتفي بذلك، نأتي إلى المواقع الإلكترونية ولا نكتفي بذلك، نتباحث في هذه الأمور ماذا يحدث. هذا الآن في فترة طلب العلم لا يحتاج الإنسان طالب العلم إلى التعمق في هذه الأمور، ولا يقود الأمة الآن حتى يعرف. هو الآن في فترة ماذا؟ التحصيل، لا يكتفي بنشرة أخبار واحدة أو بمطالعة تقرير واحد ليعرف ما يدور حوله. فإذا نظم وقته خصوصا في هذا الفصل اللي نحن مقبلين عليه، وبدأت الآن صار صلاة الصبح قريبة من الساعة الخامسة، يعني أيام معدودة تصبح بالساعة الخامسة، يستطيع الإنسان والله يستيقظ قبل صلاة الصبح ولو بنصف ساعة، لكن بشكل ينظم وقته، لا أنه ينام في الساعة الرابعة ويريد أن يستيقظ مثلا في الساعة الخامسة أو ما شابه ذلك، لا، لابد أن ينظم وقته. فهذه فرصة مهمة لنا الله سبحانه وتعالى، هذا التنوع في الفصول، هذا التنوع في أوقات الصلوات، حتى لا يأتي شخص ويعترض أنه أنا أعيش في هذه البقعة الزمنية أو في هذه البقعة من الأرض والزمن فيها الليل قصير لا أستطيع أن أستيقظ. نوع، فهذه فرصة لطالب العلم إذا لا يستطيع أن يتهجد ويتعبد في فصل الصيف لأسباب واضحة، من ناحية الطقس، من ناحية قصر الليل، فهذه الفرصة موجودة أمامنا في فصل الشتاء إن شاء الله. ولا تنسونا من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.